الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بماذا أول الأشاعرة ثبت المجيء والاتيان لله عز وجل؟ وكيف يرد عليهم؟ كيف يرد عليهم؟ أن هذا خلاف الظاهر. الله سبحانه وتعالى يعني غير بين مجيئه ومجيء بعض آياته ومجيء ملائكته، وهذا يمتنع معه أن يفسر إتيان الله بسوى إتيانه. وصفة الإتيان والمجيء من أي الصفات؟ من أي الصفات؟ عندك لطف؟ الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء عند وجود المقتضى والسبب. فبقي صفة الوجه التي في قوله ويبقى وجه ربك وكل شيء هالك إلا وجهه. بماذا فسرها؟ يعني ماذا المعطلة؟ أنها بمعنى الذات أو بمعنى قالوا نرجو منك تقديم الدرس لأن بعض الأخوة يريدون أن يتوضأوا بعد الدرس. توضأوا قبل الدرس، وضوء إن شاء الله صحيح قبل الدرس. قالوا نرجو عدم التطويل، الدرس قصير، الدرس هو قصير. طيب قالوا الوجه هنا المقصود به الذات أو أي الثواب. يبقى وجه ربك أي ذاته أو ثوابه أو ثوابه. طيب كيف استدلوا على أن المقصود بقاء الذات؟ على أن المقصود بقاء الذات قالوا قال يبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك إلا وجهه، ولا خصوص للوجه في البقاء دون بقية الذات، وهذا مردود. بماذا هذا مردود؟ نعم كيف الكلام على يعني ايش الانتقال؟ هذا فيما يتعلق بصفة المجيء والنزول، لكن هو الكلام على صفة الوجه. أن إثبات الوجه يعني ماذا؟ يقتضي إثبات الذات، وهذا يأتي، لكن الذي ذكره الهراس أننا لو سلمنا أن المقصود هنا بالوجه الذات ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، لكن هذا الاستدلال وإن كان الإطلاق المقصود به الذات فهو أيضا دال على صفة الوجه، لأنه لا يمكن استعمال اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر إلا وفيه المعنى الأصلي. فالوجه الأصل أنه للصفة. طيب وقد يستخدم على حد قولهم أنه استخدم هنا للذات، لكن لا يمكن استخدامه وإطلاقه بمعنى الذات إلا وفي الأصل ماذا يقال؟ معنى الوجه ثابت. إلا وفي الأصل معنى الوجه ثابت، لأنه لا يمكن يعني ماذا أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى من غير أن يكون ماذا يقال المعنى الأصلي ثابتا في المعنى الآخر أو في الموضع الآخر. ولهذا لا يقال أنت على عيني لمن لا عين له، ولا يقول أنت على رأس من لا رأس له. طيب هذا يا أخوة الكلام نعيده. قال رحمه الله تعالى: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. يعني قالوا لو حملنا الوجه على حقيقته لكان معناه ويبقى وجه ربك والبقاء خاص بالوجه، أي وسائر الذات أو بقية ذات الله عز وجل لا يتعلق بها حكم البقاء، هكذا قالوا. قالوا فوجب حمله على معنى الذات حتى يثبت حكم البقاء لذاته سبحانه وتعالى من غير تخصيص بوجهه. قال: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة، يعني صفة، لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. هذا كما قيل بالأمس، يعني هذا جواب مبني على ماذا؟ على التسليم بدليل المخالف. يعني يقال: سلمنا لك أن المقصود هنا في قوله ويلقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، المقصود بالوجه هنا الذات، يبقى وجه ربك أي ذاته، إلا وجهه أي إلا ذاته، سلمنا لك هذا المعنى وأنه المقصود في هذه الآيات. لكن هذا الإطلاق لا يجوز إطلاق رب الوجه بمعنى الذات إلا ولله سبحانه وتعالى وجه على الحقيقة. هذا معنى قوله لو لم يكن الله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. قال: فإن اللفظ الموضوع لمعنى، يعني كالوجه موضوع للصفة المعلومة، فإن اللفظ الموضوع لمعنى كالوجه موضوع ومستعمل في الصفة لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر كاستعمال لفظ الوجه في ماذا؟ في الذات، إلا إذا كان المعنى الأصلي وهو دلالة لفظ الوجه على الصفة ثابتا للموصوف. طيب، إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، يعني لا يمكن أن يستخدم لفظ الوجه الذي هو في الأصل دال على الصفة في معنى الذات إلا والمعنى الأصلي ثابت للموصوف. فلا تقول لله، فلا يمكن أن يقال ويبقى وجه ربك يعني ذاته، فينقل هذا اللفظ من دلالته على الوجه إلى الدلالة على الذات في حق الله، إلا والله سبحانه وتعالى في الواقع وفي الحقيقة له وجه يليق بجلاله. هذا مقصود الاستدلال. قال: حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. كيف هذا؟ لأن إطلاق رب الوجه، لأن الوجه من الذات، لأن وجه رب العالمين سبحانه وتعالى من ذاته، وجهه سبحانه وتعالى من ذاته، لأنه صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يلزم عليه إثبات الذات لله سبحانه وتعالى، فيبقى وجه ربك إنما أطلق وذكر وخص الوجه بالذكر وأراد الذات، لأن يعني من لازم بقاء الوجه بقاء ماذا؟ بقاء ذاته سبحانه وتعالى. طيب، إذن فهو في الواقع وإن كان المقصود بالإطلاق الذات فهو دال على الوجه، ولا يمكن أن يقال لا يدل على الوجه، لأنه لو لم يكن دالا على إثبات صفة الوجه حقيقة لما استطعنا أن نأخذ من بقاء الوجه بقاء ماذا يا إخوان؟ الذات، ولما أمكننا أن نستدل بإطلاق الوجه على أن المقصود به ماذا يا إخوان؟ الذات. هذا يا إخوان حاصل الكلام على يعني جواب العلامة الهراس. قال: على أنه يمكن دفع مجاز بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وهذا من باب ماذا يا إخوان؟ إطلاق الجزء، أو يقال إطلاق البعض، والمراد به إيش؟ الكل. ومنه في وأصله في الشرع كقوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، في يعني كفارة القتل كفارة الظهار، فتحرير ماذا يا إخوان؟ رقبة. أطلق الرقبة وأراد إيش؟ العبد كله، ولكن هذا من باب إطلاق البعض وإرادة ماذا يا إخوان؟ الكل. ويبقى وجه ربك أطلق صفة الوجه لأنها أشرف شيء ماذا يا إخوان؟ في الذات. الوجه أشرف يعني شيء في الذات، فأطلقها وأراد ماذا يا أخوان؟ الذات كلها من باب إطلاق البعض وإرادة ماذا يا أخوان؟ الكل. هذا جواب ثاني، هذا ماذا يا أخوان؟ جواب ثاني يعني مبني على عدم التسليم لدليل الخصم. أما على التسليم لدليل الخصم فيقال سلمنا أن المقصود بالوجه الذات، لكن هذا في حد ذاته يدل على صفة الوجه، لأن هذا الإطلاق لا يصح إلا في من هو متصف بصفة الوجه حقيقة. قال: وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات، يعني قال: ويبقى وجه ربك. وهنا يا إخوان قوله ربك اسمه الرب، يعني ماذا يا إخوان؟ لفظ الرب يدل على ماذا يا إخوان؟ على الذات، يدل على الذات. وقد أضاف الوجه هنا إلى الذات مما يدل على أنه ماذا يا إخوان؟ على أن الوجه صفة للذات، وإلا كان هنا من باب إضافة الذات إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الذات. إذا كان الوجه بمعنى الذات فمعنى أنه أضاف ذاته إلى ذاته. طيب، فإضافته للوجه إلى الذات لأنه قال وجه ربك يدل على أن الوجه هنا شيء غير الذات وهو الصفة، وهو ماذا يا إخوان؟ الصفة. قال: وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه في قوله ذو، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في قوله ذو عائد إلى وجه، عائد إلى ماذا يا إخوان؟ إلى وجه. ولو كان المقصود به الذات لقال ذي الجلال ويكون تابعا لقول ماذا يا إخوان؟ ربك المخفوض، لكنه لما أعاده إلى الوجه المضافة إلى الذات دل على أن الوجه هنا ماذا يا إخوان؟ صفة هي ماذا يا إخوان؟ غير الذات، صفة ماذا يا إخوان؟ غير الذات، وهي وجهه سبحانه وتعالى. قال: فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، يعني المقصود بالصلة هنا يعني ما يعبر عنه النحويون بأنه زائد للتأكيد. قالوا: أن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. قوله ذو الجلال عائد إلى قوله وجه، لأنه ماذا يا إخوان؟ مرفوع، ولو كان عائدا إلى قوله ربك لقال ذي الجلال. إذن فذو الجلال صفة للوجه، والوجه صفة للذات لأنه أضاف إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الذات. ثم يا إخوان معلوم أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة المال يقال مخلوق إلى خالقه كناقة الله وبيت الله، فهنا لا يقال هذا من صفاته، لا يقال المال يقال هذا من صفاته، لأن لو قلنا هذا من صفات الله لكان إيش؟ يستلزم إثبات النقص لله سبحانه وتعالى. ويكون إضافة معنى، إضافة معنى أو فعل، أو مال يا إخوان؟ إضافة معنى أو فعل أو صفة، فهذا من باب إضافة الصفة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى موصوفها، كقوله ويبقى وجه ربك، أضاف الصفة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى موصوفها، إلى موصوفها. ولا يقال هذا المقصود به ماذا يا إخوان؟ التواب، لا يقال المقصود به التواب، لأن يعني ماذا الوجه هنا من إضافة صفة ومعنى إلى الموصوف، فيكون ماذا يا إخوان؟ صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. والحاصل يا إخوان من هذا الاستدلال ذكره ونقله عن الخطابي أنه أولا أضاف الوجه إلى الذات مما يدل على أن الوجه صفة من صفات الذات. طيب، الأمر الثاني أنه نعت الوجه فقال ذو، ولم ينعت الذات فلم يقل ماذا يا إخوان؟ ذي. فلما نعت الوجه دل على أن الوجه هنا صفة حقيقية، وجه موصوف بالجلال وماذا يا إخوان؟ والإكرام. والوجه صفة للذات لأن الوجه أضيف إلى ماذا؟ إلى الذات. فهذا مما يحاجج به المعطلة ويستدل به عليهم في أن المقصود بالوجه هنا وجه حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور. والحديث هنا يا أخوان ضعيف المتعلق بدعاء الطائف لما ذهب إلى الطائف فأوذي فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. الحديث في ضعف. قال وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه يا أخوان المقصود به ما يا أخوان نوره وبهاؤه. سبحات وجهه سبحانه وتعالى بهاؤه ونوره. ووجه الله سبحانه وتعالى أو بصر الله سبحانه وتعالى يعني منتهي إلى كل مخلوق، فلو كشف الله الحجاب بينه وبين خلقه لاحترقت جميع المخلوقات. والشاهد من الحديث هنا مال يا أخوان أنه قال لأحرقت سبحات وجهه، والمقصود بالسبحات هنا مال يا أخوان البهاء، فأضافها إلى الوجه، فأضافها مال يا أخوان إلى الوجه، مما يدل على أن المقصود بالوجه هنا مال يا أخوان وجه حقيقي وصفة من صفاته، وهو مؤكد لما دلت عليه الآية من صفته سبحانه وتعالى التي هي صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. هل هي من الصفات الفعلية يا أخوان؟ لماذا؟ لماذا لا يقال من الصفات الفعلية؟ فتكون من الصفات الذاتية. وما هو ضابط الصفات الذاتية؟ عندك؟ كيف؟ لا. لا أولا الذاتية، يعني لماذا سميت ذاتية؟ لا يزال الله عز وجل متصفا بها لا تنفك عن الذات، فالله عز وجل له وجه ولا يقال يعني له وجه في حين دون حين، لأن هذه من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة التي يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. فالوجه باعتبار أن الله لا يزال متصفا بصفة الوجه هو صفة من صفات ذاته، لكنها صفة ذاتية إيش؟ خبرية، لأنها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. الوجه صفة ذاتية لأن الله عز وجل لا يزال متصفا بصفة الوجه واتصافه بها لا ينفك عنه، لكنه لما كانت بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كان صفة ذاتية خبرية ولا يقال معنوية. ولا يقال ما يا أخوان معنوية، لأن المعنوية لا تكون بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، والشيء المعنوي يعني ما يا أخوان هو الوصف الذي لا يتصور أن يكون إيش بعضا، يعني ينفصل عن موصوفه ويصير جزءا أو بعضا منه. ولهذا يا أخوان علم الإنسان هل يتصور أن يكون جزءا منه أو بعضا منه؟ إذن هذا شيء إيش معنوي، هذا شيء معنوي. لكن الوجه مثلا أو اليد لما كان في المخلوق جزءا وبعضا منه كانت هذه الصفة مال يا أخوان كانت هذه ماذا صفة خبرية. إذا ثبتت لله عز وجل يقال صفة إيش خبرية لأنها متوقفة على الخبر والعقل لا يدركها عن طريق ذات اللازم ونحو ذلك. ومن جهتي أنها ليست معنوية كان تصورها باعتبار النظر في المخلوق، وهو ماذا إخوان ما كان بالنسبة له بعضا وجزءا، فإذا أثبت الله لنفسه شيئا من تلك الصفات يقال صفة خبرية ولا يقال هي جزء أو ماذا إخوان أو بعض، لأن هذا يستلزم إثبات النقص لله سبحانه وتعالى. كيف؟ ذاتية معنوية الصفات الذاتية ذاتية معنوية وذاتية خبرية. قال شيخ الإسلام وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال العلامة الزهراس في شرحه قوله ما منعك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية لله سبحانه على ما يليق به. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيدين، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وهذا يا إخوان استدلال المعطلة لا يستطيعون الخروج منه، وإلزام لا يمكنهم أن يجيبوا عنه بجواب يعني ما يكون صحيح. الله عز وجل أراد أو ميز آدم وفضل آدم على غيره، طيب، وأراد توبيخ إبليس أنه لم يسجد لمن فضله الله عز وجل وميزه على سائر المخلوقات بأن خلقه ما يكون بيده، يعني بغير واسطة، بغير ما يكون واسطة. فلو كان المقصود باليد هنا القدرة فإبليس خلق بقدرة الله والملائكة خلقت بقدرة وسائر المخلوقات. ولو كان كذلك لكان لإبليس يعني ماذا يا أخوان حجة أو مستند في محاجزة رب العالمين سبحانه بأن يقول يا رب فبأي شيء ميزته عني وقد خلقتني بقدرتك كما خلقته إيش بقدرتك. لكن إبليس لما خاطبه الله بهذا الخطاب علم أن ما يا أخوان المقصود شيء زائد ميز الله به آدم على غيره من ماذا المخلوقات، وهو أنه خلقه بيده بمعنى أنه باشر خلقه ولم يخلقه بواسطة كما هو الحال في سائر ما يا أخوان المخلوقات. ولو كان المقصود بالقدرة ما كان لآدم ميزة ولا خصيصة ولا كان في هذا يعني ماذا حجة على من على إبليس، ولا كان له ماذا يقول مستند أن يحاجج رب العالمين بأن يقول وأنا خلقتني بقدرتك فلما ميزته علي. قال وفي حديث عبد الله بن عمر إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وهذا الحديث يا أخوان يعني هنا ذكر يعني ماذا يقول المعلق وفقنا الله وإياه أنه ليس من حديث عبد الله بن عمر وإنما هو ماذا يقول من حديث الحارث بن نوفل. طيب ثم ساق يعني ما جاء في هذا الباب عن عبد الله بن عمر وعن غيره ومنه ما جاء عن كعب الأحبار وما جاء عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خلق الله عز وجل أربع أشياء بيده، آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، وهو صحيح. وهذا مثله له حكم الرفع لأنه مما لا يقال ماذا يقول بالرأي، مما لا يقال بالرأي. طيب والمقصود هنا خلقها بيده يعني باشر خلقها بغير واسطة. ولو كان المقصود هنا القدرة ما كان لهذا ماذا يقول لهذه الأمور ميزة عما عداها من المخلوقات لأنها جميعا خلقت بقدرته، ولكن لأنها ميزت بشيء لم ينل غيرها من المخلوقات وهو أن الله عز وجل باشر خلقها بيده سبحانه وتعالى من غير واسطة، كان هذا دليلا على أن المقصود باليد هنا صفته سبحانه وتعالى. ثم هنا يقول انظروا الله سبحانه وتعالى أضاف اليد إلى نفسه، أضاف ماذا يا أخوان اليد إلى يعني نفسه، وأضاف الفعل إلى يده، وأضاف ماذا يا أخوان الفعل إلى يده، غرس جنة عدن بيده. يعني هذا دليل على أنه سبحانه باشر خلق آدم وباشر هذه المخلوقات بيده بغير ماذا يا أخوان بغير واسطة. وهذا يا أخوان هذا الاستدلال وهذه المحاججة ذكرها وحاجز بها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي في كتابه النقض على بشر المريسي. قال فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد هو أنها مخلوقة بيد الله مباشرة. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين. لماذا يا أخوان؟ لأن الله عز وجل نعمه لا تعد ولا تحصى، فلا يقال بيدي يعني بنعمتي، ولأن القدرة معنى واحد صفة إيش واحدة ولا يقال قدرتين. ولهذا يعني قام الإجماع يعني عند السلف والخلف من أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى قدرته التي صفته معنى صفة إيش واحدة، ولا يقال ماذا يقال ولا يقال هي قدرتان. إذن فهذا الإطلاق يعني في لغة العرب ليس بوارد، فالعرب لا تقول يدان وتعني قدرتان أو تعني ماذا يقال وتقصد وتعني قدرتين أو ماذا يقال أو نعمتين، هذا ليس مما تعرف العرب في لغتها. وإنما العرب تثني اللفظ لفظ اليد فتقول يدان، ومقصودها تثنية ماذا يا أخوان الصفة، ومقصودها ماذا يا أخوان إثبات الصفة الحقيقية للموصوف. قال على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة والقدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصل باليدين على الحقيقة، وهذا يرجع إلى ماذا يا أخوان إلى ما يسمى يا أخوان بالتسليم. يقال سلمنا أن المقصود باليد هنا النعمة أو القدرة، لكن هذا أيضا يدل على أن الله متصف بصفة إيش؟ اليد حقيقة، لأنه لو لم يكن له يد حقيقية ما جاز هذا الإطلاق في حقه. ولهذا لا يقول الإنسان لغيره أنت على رأسي ولا رأسنا، مع أنه لا يريد أنت على رأسي يعني يضعه على رأسه، ولكن يريد إيش معنى آخر وهو إكرامه. ولا يقول أنت في عيني ويقصد أنه يدخل في عينه، وإنما يقصد ماذا يا أخوان؟ أنه يعني ماذا يحرسه، وهكذا أيضا يعني يحفظه إلى غير ذلك. لكن هذا كله وإن كان المقصود بالعين أو الرأس هنا معنى آخر، لكنه لا بد أن يكون دالا على أن صاحب الكلام موصوف بالصفة في الواقع حقيقة، وإلا ما صح أن يقول هذا القول. فلا يقول على في عيني ولا عين له، أو أنت على رأسي ولا مال يا أخوان ولا رأس له. فلو سلمنا أن المقصود باليد هنا النعمة أو القدرة، لكن مع ذلك هي تدل على أن الله له يد حقيقية، لأن هذا الإطلاق لا يصح إلا في حق من اتصف بالصفة مال يا أخوان حقيقة، من اتصف بالصفة حقيقة. قال ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. لماذا؟ لأن الريح واليد هل هي موصوفة بصفة اليد في الحقيقة؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. الجواب ماذا يا أخوان؟ لا. إذن فلا يطلق هذا الإطلاق، أو فلا يقال للريح يد أو للماء يد. قالوا أما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت برب الجمع في بعضها فلا دليل فيه، يعني قالوا كيف يقال له يد، له يد حقيقية وقد وجدنا أن اليد أفردت. طيب ويعني ماذا؟ ثم ثنيت في موضع آخر وجمعت في موضع مال يا أخوان في موضع آخر، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فأفردت يعني في موضع وثنيت وجمعت. قالوا هذا يدل على مال يا أخوان، على أنه ليس المقصود باليد هنا الحقيقية. قال فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، يعني الإنسان قد يقول بنيت هذا بيدي، وليس المقصود أن له يدا واحدة، وإنما أراد ماذا يا إخوان؟ الجنس. وهذا شامل لجميع يعني ماذا يا إخوان؟ أفراد اليد. هذا معنى قوله فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، يعني ما يصنع وفي الواقع يعني ماذا يا إخوان؟ مصنوع أو مفعول بيدين، يصح نسبته إلى ماذا؟ إلى لفظ المفرد. تقول بنيت هذا الجدار بيدي، أو رأيته بعيني، رأيته ماذا يا إخوان؟ بعيني. والمقصود هنا ماذا يا إخوان؟ الجنس، ومع الإضافة فيعم جميع ماذا يا إخوان؟ أفراد الصفة، يعم جميع أفراد الصفة. بيدي لو كان له 100 يد لدخلت ماذا يا إخوان؟ فيها. أو قال بعيني وله 100 عين لكان ماذا يا إخوان؟ شاملا للمئة العين. والمفرد يا إخوان يعني اسم الجنس المفرد إذا أضيف عم، كما قال سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ وإن تعدوا نعمة الله، فأفردها وأضافها ثم قال لا تحصوها، يعني ذكرها بعد ذلك بلفظ إيش؟ الجمع، فقال لا تحصوها، مع أنه أفردها وأضافها، مما يدل على أن اسم المفرد الجنس إذا أضيف دل على العموم. قال تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. إذن إفراد لفظ صفة اليد، يعني إفراد لفظ اليد هذا لا ينافي أن الله عز وجل له مال يا إخوان يدان. هذا الجواب على يعني جزء من هذا الإشكال، قولهم الله عز وجل أفردها وأنتم تقولون لله يدان، كيف تجيب يعني هكذا قالوا كيف تجيبون على الإفراد؟ الجواب أن المفرد إذا أضيف عم، والشيء إذا صنع باثنين أو بشيئين يصح إضافته إلى ماذا؟ إلى الواحد. تقول عيناي رأيته بعيني وسمعت إيش؟ بأذني وصنعته بيدي، والمقصود اليدين والعينين والأذنين. قال وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني بمعنى، وهذا يا أخوان يختص بحال يعني ماذا؟ بحال الإضافة مع التثنية. يقول المثنى إذا أضيف يعني يجوز في لغة العرب أن يؤتى به بلفظ ماذا؟ بلفظ الجمع، وإلا فالمقصود قلباكما، الخطاب لعائشة رضي الله عنها ماذا يا إخوان؟ وحفصة، لما تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. لكن هنا لما أضيف صح إيراد بصيغة ماذا يا أخوان؟ الجمع. فقد صغت قلوبكما، والمراد ماذا يا أخوان؟ قلباكما. وهذا من أساليب العرب، من أساليب العرب يعبرون عن المثنى بلفظ الجمع في مثل هذه الأحوال، وهو إذا أضيف المثنى، إذا ماذا يا أخوان أضيف المثنى. وهكذا مثله لما خلقت بيدي مما عملت ماذا يا أخوان؟ أيدينا. مما عملت ماذا يا أخوان؟ أيدينا. على أنه ممكن أن يقال، وهو الراجح يا أخوان، أن أقل جمع كم يا أخوان؟ اثنان. أقل الجمع اثنان على قول الصحيح، وإن كان قول الجمهور خلاف ذلك أن أقل الجمع ثلاثة، لكن الصحيح أن أقل الجمع كم؟ اثنان. إذن فقول مما عملت أيدينا لا يعني اعتراض عليه ولا انتقاد عليه، لأنه أطلق الجمع، والجمع إذا أطلق يحمل على ماذا؟ على أقل. وأقل الجمع كم يا أخوان؟ اثنان. وجواب ثالث أن يقال يعني ماذا جمع، أو يعني ماذا يا أخوان أتى باللفظ بصيغة الجمع تعظيما، ومثله في القرآن أولم يروا أن، هذا ضمير جمع. وهكذا إنا نحن يعني ضمير جمع يؤتى به للتعظيم، يؤتى به ماذا يا أخوان؟ للتعظيم، وهو جائز في لغة العرب. والله سبحانه وتعالى أحق يعني ما يقال من أحق بالتعظيم ممن عدا، فالإنسان ربما يأتي بهذا اللفظ تعظيما لنفسه، والله سبحانه وتعالى يعني ماذا له الكمال المطلق، هو أحق بالتعظيم. إذن فيكون الجمع من باب تعظيم نفسه سبحانه وتعالى، وهو له ما يقال يدان. والأدلة على أن له يدان متكاثرة، والأدلة على أن له ما يقال يدان متكاثرة، منها نص القرآن لما خلقت بيدي، لما خلقت ما يقال بيدي. وفي السنة من ذلك كثير، السنة من ذلك كثير، من ذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يأخذ الأرض بيمينه ويأخذ كذا وكذا بشماله، فذكر أو بيده الأخرى، ويأخذ يعني كذا وكذا بيده الأخرى. فالشاهد أنه أثبت أن الله عز وجل يأخذ جزءا من مخلوقاته بيده اليمنى والأخرى، والبعض الآخر بيده ما يقال اليمنى، والبعض الآخر بيده اليمنى. فهذا يدل على أن الله عز وجل له يدان، الله سبحانه وتعالى له يدان، وكونه سبحانه له يدان لا ينافي الإفراد، لأن الإفراد المقصود به ما يقال الجنس فيشمل الاثنين. وهكذا أيضا لا يعارضه الجمع، لأن أقل الجمع اثنان، وأيضا لأنه لا يمنع أن يكون جمع تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى. أو أن العرب يعني عند إضافة المثنى تأتي به بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع، بصيغة ما يقال الجمع. فهذه أجوبة مختصرة على هذا الإيراد. قال وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف؟ قال فتربو في كف الرحمن الصدقة، ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. قال والأصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال واليمين، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال والشمال، والشمال يا أخوان وردت في بعض الألفاظ، ومنهم من حكم عليها بالشذوذ، لكن ربما على صحتها، فالله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما أطلق يعني إطلاق الشمال من باب بيان أن يعني ما يفهمه الناس أن مقابل هذه اليد، اليد ماذا يا أخوان الأخرى، وإلا فكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. قال والقبض والبسط، إن الله يبسط بالليل ليتوب مسيء النهار، والله يقبض ويبسط. فهذه كل ما يقال صفات لا تطلق إلا على من كان متصفا بصفة اليد حقيقة، وهذه الصفات لا يمكن معها تأويل اليد بالنعمة وما يقال القدرة. لماذا؟ لأن هذه الصفات في لغة العرب لا توصف بها القدرة، ولا توصف بها ما يقال النعمة، ولا توصف بها النعمة. ثم يعني تكرار أو تعداد هذه الصفات المختلفة المتكاثرة المتعلقة بيده سبحانه وتعالى يدل على أنها يد حقيقية، لأن هذه الصفات إنما هي من صفات اليد الحقيقية، إنما هي ما يقال من صفات اليد الحقيقية. وهكذا أيضا يعني الله سبحانه وتعالى وصف يده بأن بالأخذ، وأن لها أنامل والإمساك، وهكذا الطي والحذي، هذه كل ما يا إخوان يعني وردت في السنة والقرآن وصف الله سبحانه وتعالى بها يده، وهذه لا تكون إلا لصفة اليد حقيقة، لصفة المال يا إخوان اليد حقيقة. ثم المعاني المجازية، ولأنهم يقولون هذه المعاني مجازية، القدرة والنعمة أطلقت اليد والمراد معناه المجازي هو اليد والقدرة. والمعاني المجازية لا تتصرف تصرف المال يا إخوان المعنى الحقيقي من حيث الصفات وما يتعلق بها، وما يتعلق مال يا إخوان بها، لأن المعاني المجازية هي يعني مال يا إخوان كالضرورة، المصير إليها مال يا إخوان كالضرورة، والضرورة لا يتوسع فيها ولا يجري فيها ما يجري مال يا إخوان في الأصل، ولا يجري فيها ما يجري في الأصل. قال وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. قال وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم، وصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه أكثر ما قالوا، هو أن يديه مبسوطتان بالعطاء والبسط، خاص يعني صفة خاصة باليد الحقيقية. قال ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملا، يعني قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني مال يفعل موثقة عن الإنفاق والبذل والعطاء، فذمهم الله سبحانه وتعالى وأثبت أن يده مبسوطة، وأثبت لنفسه ما لا يخال يدان. وهنا في مقام التشريف وفي مقام الرد على ما أثبته هؤلاء الفجرة من النقص، ومع ذلك ثم يداه، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى له يد حقيقية، له ما يا إخوان يد حقيقية. قال كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ترى لو لم يكن الله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهد وجوه المتأولين. ويعني ما يا إخوان الأدلة في إثبات يد الله سبحانه وتعالى وأنها يد حقيقية متكاثرة جدا وبوجوه مختلفة كما سبق، بالتصريح باليد بالمثنى والمفرد والجمع، ثم أيضا بوصفها بأوصاف متعددة من البسط والقبض وهكذا الأخذ والحثي، وهكذا أيضا إثبات الأنامل والأصابع إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا تطلق إلا على اليد الحقيقية ولا تطلق على المعاني مالي أخوان المجازية. فالله سبحانه وتعالى له يدان تليق به، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وليست هذه الصفة في كنهها وفي كيفيتها على وجه يماثل صفة مالي أخوان المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء. والصفة هذه صفة اليد، هل هي صفة ذاتية أو معنوية؟ ذاتية أو فعلية؟ عندك ذاتية. طيب ذاتية خبرية أو معنوية؟ ذاتية خبرية. اليد من الصفات الذاتية الخبرية التي يجب الإيمان بها على الوجه اللائق بالله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. والله سبحانه وتعالى أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.